الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: باب الغسل. وموجبه خروج المني دفقا بلذة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحجاج رحمه الله: باب الغسل وما يتعلق به من أحكام، ومن أهمها وجوب الغسل عند وجود موجبه. موجب الغسل يعني الشيء الذي يجب به الغسل والأسباب التي توجب الغسل، ويوجبه أشياء. قال رحمه الله: خروج المني دفقا بلذة، هذا هو شرط وجوب الغسل. الأول هو خروج المني، لكن ليس مجرد الخروج، لا بد أن يكون دفقا بلذة. وقول دفقا هذا القيد لم يذكره بعض علماء الحنابلة رحمة الله عليهم، بل قالوا بلذة ولم يذكروا دفقا، لأنه إذا كان بلذة فإنه يكون في الغالب دفقا، ولهذا الأقرب أن يكون بغير هذا القيد، وذلك أنه إذا خرج بلذة وجب الغسل. أما الدفق فليس بشرط فيما يظهر، وإن كان يقال للذة غالبا، وقد يخرج يعني كما يقال متسبسبا متتابعا مع لذة، لكن يكون دفعه ضعيفا أو اندفاعه ضعيفا، ومع ذلك فإنه يجب به الغسل، ولا يجب بمجرد الخروج، لا يجب بمجرد الخروج، خلافا للشافعي رحمه الله حيث أوجب الغسل بخروج المني، والجمهور على خلاف هذا القول. والقاعدة في الموجبات للوضوء، موجبات الأحداث، أن خروجها أن الموجب لها هو الخروج على الوجه المعتاد. أما إذا كان الخروج على غير الوجه المعتاد فإنه يشبه المرض، لهذا صاحب سلس البول لا يجب عليه الوضوء بمجرد الخروج عند عامة أهل العلم، إنما الخلاف هل تستمر الطهارة حتى يحدث الحدث المعتاد، أو تستمر إلى الوقت لأنها طهارة ضرورة كما هو قول الجمهور. فالمعنى أنه لا بد أن يكون خروجه على الوجه المعتاد، فكذلك المني إذا كان خروجه ليس على هذا الوجه فيكون كالمرض، فلا يجب فيه الغسل. نعم.
لا بدونهما من غيرنا.
نعم. وقوله خروج المني للأدلة والإجماع في هذا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الماء من الماء، وسيأتي أنه يجب بخروجه من النائم، والجنب يجب عليه الغسل بالإجماع، والجنب والجنابة قد تكون بخروج المني وقد تكون بالجماع، وكلاهما يجب فيه الغسل. لا بدونهما يعني بدون الدفق أو باللذة فلا بد منهما، وتقدم أنه يكفي خروجه بلذة من غير نائم، وذلك أن النائم علق وجوب الغسل بمجرد خروجه، بمجرد خروجه. ولهذا في الصحيح عن سلمة وجاء أيضا من حديث عائشة من حديث أنس، كلها في الصحيح في أن الغسل يجب بخروج ما قالت: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وفي لفظ: أو تحترم المرأة؟ قال: تربت يمينك بما يشبهها ولدها. وهذا عام بالنساء وبالرجال. جاء حديث آخر أيضا فيه التفصيل، وهو أنه إذا رأى الماء فإنه يجب على الغسل، وإن احتلم ولم يرى فإنه لا غسل عليه. وهذا محل اتفاق في عند رؤية المني، والمني له أحوال وتفصيل كثير في هذا فيما يتعلق بحق النائم من وجوبه وعدم وجوبه، فإذا تحقق أنه مني فإنه يجب عليه الغسل، وإن تحقق أنه ليس بمني فلا يجب عليه الغسل، ولعل يأتي الإشارة إليه كلام صدر إن شاء الله. نعم.
إن انتقل ولم يخرج اغتسل له.
وإن انتقل ولم يخرج المني اغتسل له أي وجوبا، فعلق وجوب الغسل بالانتقال، وهذا به نظر. والآخر والله أعلم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إذا رأت الماء، إذا رأت الماء، وكذلك إذا حلفت، إذا فرحت هذا لا يكون إلا مع الخروج، إلا مع الخروج. وهذا هو الدليل من أدلة المتقدمة، من أدلة المسألة المتقدمة، هو خروج بلذة إذا حدثت الماء كما عند أحمد، وكذلك عند بعض السنن إذا فرحت الماء وهو خروجه على وجه اللذة. وإن انتقل ولم يخرج اغتسل. قالوا العلة في هذا لأن الجنابة من مجانبة أو اجتناب المني موضعا، وهذا فيه نظر، فليس الاشتقاق لأجل هذا المعنى. ولو ظلم أن الاشتقاق لهذا فالمشتق لا يلزم اضطراده في جميع المواضع، وحصوله في حال واحدة يكفي. ولهذا الجنابة سميت الجنابة لأن الجنب يجتنب الصلاة، يجتنب مواضع الصلاة، هو أيضا يجتنب قراءة القرآن كما هو قول عامة أهل العلم، فليس هذا هو العلة. كنت عليه وجوب الغسل باجتناب المني لمحل محله بهذا المعنى تحذير ضعيف، ولا يمكن أن نلزم المكلف بهذا بمجرد هذا التعليل. والاشتقاء الذي لسنا على ثلج ويقين منه لهذا الصحيح أنه لا يجب إلا إذا خرج، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأت الماء. وبالغالب أنه إذا تحرك بشهوة فإنه يخرج. ولمن أحمد رحمه الله فيما يظهر ليس هذا قوله، إنما قوله أنه يقول إن المني يخرج حينما يجد لذة، وأنه لا يبقى بغير خروج، وذلك أنه قال إن المني إذا جاء محله فإنه يخرج. وعلى هذا إذا خرج وجب الغسل، وإن لم يخرج فلا يجب الغسل. ثم بالحقيقة ينافي ما تقدم من قول دفعا بلذة الذي علقت به الأخبار، وأنه ليس هناك دفع، وإن حصل لذة فإنها ناقصة، ولم يحصل بها المقصود، ولم يحصل مقصود بها بأنه لذة مع الخروج كما تقدم، لأن الأخبار علقته بالخروج. لهذا نقول لو قيل يجب خروجه، يجب الغسل بخروجه مع اللذة، وهو كما جاء الخبر لكان أحسن بخروجه مع اللذة، وهذا هو الذي تجتمع به الأخبار. وعلى هذا إذا خرج وجب الغسل، وجب الغسل. وهم قالوا لو اغتسل له، لو اغتسل له ثم خرج، ثم خرج فإنه لا يجب له الغسل، لا يجب له الغسل. وإن خرج بلذة وجب له الغسل، خرج بلذة وجب له. ونقول على الخبر لا يجب الغسل إلا إذا خرج، إذا خرج كما تقدم بلذة. ومن ذلك لو أنه اغتسل للجنابة جامعة ولم يملي فاغتسل، ثم بعد ما اغتسل خرج منه المني، خرج منه المني، هل تجب الغسل مرة ثانية؟ هذا قد يقع كذلك. نقول إن بهذا أنه لا يجب الغسل إلا إن خرج بموجب صحيح، هو أن يكون خروجه بلذة، فإن خرج بلذة كان جنابة ثانية فيجب الغسل، وإلا فلا يجب. نعم.
فإن خرج بعده لم يعد.
نعم، هذه استعجلت الكلام عليها، وتقدم أنه خرج لم يعده، سيعد هناك الصواب في هذا أن نقول لا يجب الغسل ولو قيل إنه اغتسل ثم خرج، فإن كان خروجه بلذة فإنه يجب عليه الغسل. نعم.
وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قولا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت،
وأيضا قال أيضا موجب ثالث، يعني الموجب الأول خروج الملك دفع بأنه، والثاني الانتقال ولو بغير الخروج، الثالث وتغييب حشفة. وحشفة يا رأس الذكر وهي موضع الختان أصلية يخرج، غير الأصلية إذا كانت زائدة، إذا كانت زائدة في فرج أصلي، في فرج أصلي بما إذا كان أنثى، وكذلك أيضا إذا كان لم يتحقق هذا الفرج أو كان غير أصلي فإنه لا يجب، فلا يجب على الواقع، فلا يجب على المولج إذا كانت حشفة غير أصلية، وكذلك أيضا الموضوع إذا كان أيضا في فرج غير أصلي، وذلك لا يجب الغسل إلا إذا كان من حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا، وهذا محل إجماع كان أو دبرا أو دبرا. والفقهاء كما لا يخفى يمثلون في هذه الأبواب ويذكرون مسائل وتبريعات ويبينون الأحكام، وإن كان بعض ما ذكر يكون محرم بالإجماع من باب البيان في للأحكام في أحكام المكلفين. ووجوب الغسل فيما إذا كان قبولا هذا محل إجماع، وهو ما إذا جاوز الختان الختان، وهي قال تغيب حشفة، قال إذا جاوز الختان ختان عند الترمذي في حديث صحيحين عن هريرة إذا جاهد فقد وجب الغسل، وعند مسلم من حديث عائشة إذا مس الختان ختان، وليس المراد المس المراد المحالاة، وإلا مجرد المس بلا خلاف فإنه لا يجب به الغسل، مراد إذا وقع به المحالاة هذا الختان الختان وعلقه عليه وعلقه عليه بمجرد علاج الحجبة في الفرد فإنه يجب الغسل. ولهذا في حديث رقي إذا جهدها فقد وجب الغسل. ودبرا وهذا ينظر إن كان لأن هذا البعد كما يأتي كما في مسائل أخرى يكون شيء محرما ويكون أيضا تحريمه عظيما ويكون الذنب كبيرا ويذكر الحكم، ولا قد لا يجب مثلا عليه الغسل لا لتقديم الحكم لكن لأن شناعته أكبر، مثل ما نقول مثلا في كفارة اليمين الغموس لا تجب ليس تقديم لكن لتعظيم الأمر وتشديد الأمر، وهذه ما ينبغي النظر فيها هل يجب فيما في العلاج في الدبر وبشناعته او ان الامر اعظم، لان الغسل نوع طهاره، وكيف يقال ان هذا الفعل المحرم بالاجماع محرم بالاجماع يحصل به طهاره، طهاره التوبه. وينظر المساله ان كانت فيها اجماع، انا ما عندي علم المساله ولم يتيسر لي بعد المساله، ولعل احد الاخوان يبحث المساله، لان الغسل طهاره وهم لا يقبلون هذا الحكم مساله التوبه، بل يقولون يحصل به الطهاره من هذا بمجرد الغسل، وفي هذا نظر، اذ الطهاره من هذا الفعل لا تكون الا بالتوبه، والغسل نوع نقاء وطهاره، ولهذا لم يجب في القتل عمدا كفاره، ولم يجب في جميل الغموس كفاره، واشياء من هذا الجنس لم تجب فيها الكفاره لشناعتها. ولهذا لما كان الوقت في حال الحيض جنسه حلال كانت فيه الكفاره عند جمع من اهل العلم، لان جنس الوقت حلال، جنس الوقت حلال، لكن حرم تحريما مؤقتا فله حريم في هذا الوقت. فاما ما كان جنسه حرام ولم يحل ابدا فكونه يكون صاحبه طاهرا متطهرا أن يكون صاحي تحصل الطهارة بالغسل هذا فيه نظر، والمسألة تحتاج إلى مراجعة. وإن لم يكن فيه إجماع فالقول بعدم وجوب الغسل وأن الأمر أعظم والواجب منه والطهارة تكون منه بالتوبة ولا تحصل بغير ذلك. وقول ولو من بهيمة إشارة إلى الخلاف، وهذا قول الجمهور أن يجب في الوطن البهيمة أو الميت أو الميت، وهذا أيضا فيه نظر خاصة في البهيمة. البهيمة فيه نظر ولا دليل على مثل هذا البعث، وهذا بدأ بحنيفة رحمه الله، وهذا اختار جمع من أهل العلم، هذا قد يرشح القول المتقدم في أنه ليس الموجب للغسل هو جنس الوطن في الفرج ولو كان دورا، بل الموجب له هو بإيجاب الشرع، إيجاب الشرع، ولهذا الصحيح لا يجب به غسل. وكذلك أيضا الميت بشناعة هذا الفعل فلا يجب به الغسل، بل الطهارة كما تقدم بالغسل لا تحصل إلا بالموجبات المتقدمة دلت عليها الأدلة. نعم.
وإسلام كافر.
نعم، كذلك إسلام الكافر يجب به الغسل، وهذه مسألة ما وقع فيها الخلاف، والمذهب يجب الغسل، واستدلوا بحديث أنه عليه الصلاة والسلام قيس بن عاصم التميمي من قليل أنه قال ألق عنك شعر الكبر واغتسل، وأنه أمره عليه الصلاة والسلام بالغسل. كذلك حديث ثمان بن عتادة الحنفي للإمام رضي الله عنه الصحيحين، لكن الصحيحين أنه اغتسل وهو لم يقل عليه الصلاة والسلام، وجاء بإسناد صحيح عند أحمد أنه أمره أن يغتسل، أنه أمره أن يغتسل، وذهب أقرب من أهل العلم إلى أنه لا يجب الغسل، لا يجب الغسل. وهذه المسألة مما هي موضوعة، وقد تأملت بعض الشيء فيها، وظهر قول ينظر قال به أحد من أهل العلم، وأن قد يقال إنه إن كان الذي أسلم الواحد الشخص أو الشخصان فإنه يجب عليه الغسل، إذا قدم إلينا إنسان واحد وأسلم شخص شخصان ثلاثة يعني امتحان السعة والاختيار ولا مشقة غير الغسل، وإن كان الذين أسلموا جماعة كثيرة كما لو فتح المسلمون بلاد الكفار أو كذلك جاء قرية أو بلد كامل فأسلموا، فالقاعدة بما يظهر والله أعلم أن الشريعة تفرق بين الأحوال العامة، فيعذر فيها المكلفون بأهل الإسلام من دخل فيه قديما، فكيف من دخل فيه حديثا فإنه يخفف فيه ولا يجب عليه ما يجب على غيره ممن يكون في حال السعة والاختيار ولا مشقة في أمره بذلك. وعند النظر بالأدلة فإنه لم يأتي الأمر إلا بالواحد، وينظر هل جاء في أكثر واحد قصة ثمان مثال أنه أمره بالغسل، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام أمر عموم الكفار ممن تفتح بلادهم وأسلم أهل مكة، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم بالغسل، وهكذا في فتوحات عليه الصلاة والسلام لم يكن يأمر بالغسل. وقد يرشح هذا ويقوي ما ثبت في حديث جابر صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال يوم أحد احفروا وأوسعوا وأعمقوا واجعل يديك، في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالرجلين فيقال أيهما أكثر رطب القرآن فيقدمه ثم يدفن الرجلين في قبر، هذا عند البخاري. في حديث سامي عام عند أهل السنة بإسناد صحيح احفروا وأوسعوا وأعمقوا واجعلوا اثنين والثلاثة في قبر، فالأصل يجب دفن الواحد في قبر، هذا هو الأصل، ولا يجب أن يدفن اثنان في قبر، لكن حينما يحصل ضيق وتحصل مشقة ويفتاد ويشق على المسلمين حمل القبور نظيف من الجراح ويكثر القتلى، فعند ذلك يدفن الواحد اثنان والثلاثة في قبر. فرق بين الموت العام حينما يكون الموتى خاصة بحال الشهداء، بينما إذا كان ميت واحد منها أو اثنين ونحو ذلك هو يكون بحال اختيار ولا مشقة، فالأصل هو يدفن كل إنسان في قبر. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل الاثنين والثلاثة في قبر. أقول إن هذه قد يستدل بها والله أعلم في مثل هذا، حيث وجب حيث جاز أن يدفن الاثنان والثلاثة دون ما إذا كان في حال السعة فإن الواجب يفرد كل إنسان. وفرق بين حال الاضطرار أو الحاجة العامة وحال الاختيار والسعة. نعم.
وهو وموت وحيض ونفاس لا ولادة عالية عن ذلك.
وموت، والموت يجد الغسل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عطية: اغسلنا بماء وسدر واجعلنا في الآخرة طهورا، اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وثبت أيضا صحيح عن ابن عباس أنه عليه ما قال: اغسلوا بماء وسدر وكفنوا بثوبين وصف الذليل، وقصته ناقته في يوم عرفة. وكذلك الحديث حديث محل إجماع في وجوب الغسل، والنبي عليه الصلاة والسلام والله عز وجل يقول: ولا تقربوا المحدث ولا تقربوا حتى، فإذا تطهرت فأتوا حيث أمركم الله، فإذا تقبلت حتى يطهر. الطهر الأول هو انقطاع الدم، الطهر الثاني هو الغسل. في الصحيحين في حديث عائشة في صفات النبي كبير رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: اغتسلي. في الصحيحين: اغسلي عنك الدم، واغتسلي، أمرها بالغسل. وهو وجوب الغسل بحديث ما ثابت أيضا في أخبار صحيح حديث عائشة، في حديث أسماء صحيح مسلم: لتدلك رأس ذلك شديدا حتى تبلغ شؤون رأسه، وحديث كثيرا في هذا الباب. وهل الحائض يجب عليها أن تنشر شعرها؟ الجمهور أنه لا يجب ذلك، وذهب الإمام أحمد وجماعة إلى أن يجب ذلك، والذين قالوا لا يجب سدلوا بحديث ابن سلمة رضي الله عنه: أفأنقضوا للحيوة والجنابة؟ قال: لا. قال عند مسلم: قل طيب عنها أهل زيادة رحمه الله، وقال إن انفرد بها عبد الرزاق عن الثوري والحفاظ عنه لم يذكروا هذه اللغوة، ولهذا توقع بها رحمه الله ومال إلى وجوب النقض وأن الحيض لا يتكرر، والجمهور على عدم وجوبه لا بالحيض، كما أنه لا يجب في حال الجنابة، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، لكن نقضته احتياطا فهو الأولى، وإلا فلا يجب على الأظهر. ولهذا روى أبو داود بإسناد صحيح حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما الرجل فينشر شعره، وأما المرأة فتغمس قرونها. وهذا تفصيل جيد، وهذا فصل بالمقام، وهو فصل بين الرجل والمرأة، وأن المرأة لا تنقض شعرها، وهذا يشمل جميع أحوال غسلها. نعم. والنفاس، وكذلك النفاس، والنفاس أيضا هو بحكم الحيض، والنبي عليه الصلاة والسلام سمى أن الحيض نفاسا، والنفاس دم حيض مجتمع، هذا محل اتفاق من أهل العلم أنه يجب به غسل. لكن هل يجب الغسل بخروج الدم أو يجب الغسل بانقطاعه؟ هذا هو الخلاف بين أهل العلم، هل يجب بانقطاعه أو يجب ابتدائي، ويترتب على هذه المسائل يفرض عليه مسائل خلافية في هذه المسألة ذكرها أهل العلم. لا ولادة عالية عن دم، وأنه لو ولدت امرأة فإنه لا يجب عليها الغسل، ولفوات علة أو سبب وجوب الغسل وهو الدم، وجوب الدم. وقال بعض العلماء يجب الغسل لأن الولادة هي مظنة الدم، وقاعدة الشريعة هو تعليق الأحكام بعللها لا بحكمها، وما دام أنه وجد الموجب في الأصل وهو خروج الولد فيجب، وإن كان لم يكن معه دم. لكن هذا فيه نظر لانضباط هذا الأمر وليس وعدم خفاء، والقاعدة الحكمة إذا كان ظاهرة لا تخفى فلا بأس أن يعلق عليها الحكم، قاعدة الحكمة إذا كان ظاهرة ولا تخفى فلا بأس. وهذا هو الصواب في التعليل بالحكمة عند الأصوليين، وأن هل يجوز التعليل بالحكمة أو لا يجوز، على قولين: الصواب بأن إن كانت الحكمة منضبطة جاز التعليل بها، وإن كانت غير منضبطة فالتعليل بالعلة، وإن كان الأصل التعليل بالعلة لأن العلة هي منضبطة، وصف ظاهر منضبط، والشارع يعلق بالعلل لا بالحكم إلا بما إذا كانت منضبطة، ولهذا جاء التعليل بالحكم في عقود البيع والصيام، معلل بالحكمة، لأن الحكمة هي الرضا، الحكمة من البيع هي إنما المنع عن تراض، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهي أمر خفي في القلب، وإذا ظهر فإذا نعقد البيع به، ولو لم يكن هناك صيغة محددة، هذا هؤلاء لهم صيغة فلا نعلمه بأمر واحد لجميع الناس، بل مدى إلى ظهر الرضا وهو الحكمة التي علق عليها جواز أخذ البدل والمبدل بين المتبايعين، فإن المعلم الحكم عليه. وإذا كان الصواب أنه ما تبايع به الناس وتراضى الناس به فإنه يجري بينهم، وكما تقدم إذا كانت غير منتشرة أو غير غبية فإنه يعلق بها الحكم، ومدى ما أنه ظهر أنه ليس هنالك سبب يعلق عليه فلا يجب الغسل، فلا يجب الغسل. ثم ينقض هذا، ينقض ما قال من قال يوجب الغسل أنهم متفقون لو أنها وضعت علقة يعني لا يجب عليها الغسل، علقة العلقة على هذا أولى بوجوب الغسل من الولد العاري عن الدم. نعم.
ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن.
نعم، ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، وهذا قول عامة أهل العلم، وقال في ذلك البخاري رحمه الله وحكاه من ابن عباس واختاره الطبري وداود وجماعة من أهل العلم، وأنه يجوز لجوز قراءة القرآن، والصواب ما قاله الجمهور رحمة الله عليهم، وأن الجنوب لا يقرأ بالقرآن دون أدلة كثيرة، لكن هنا في أدلة من جهة الاستنباط والمعنى، هناك أدلة من جهة النقل الواضح، وهو ما رواه أهل السنة من حديث علي رضي الله عنه وأحمد من طريق عبد الله بن سلمة المرادي أنه توضأ رضي الله عنه ثم قرأ القرآن فقال هذا لمن لم يكن جنوبا، أما الجنوب فلا، أو قال كان النبي يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا، كان على رواية عبد الله بن سلمة المرادي. وفي رواية عبيد الله بن خليفة أبو الغريب عن علي رضي الله عنه أحمد قال هذا لمن لم يكن جنوبا، أما الجنوب فلا ولا آية، أما الجنوب فلا ولا آية. وجاء أيضا عن الصحابة آثار في هذا الباب تدل على هذا المعنى، هو أن الجنوب لا يقرأ القرآن، لا يقرأ القرآن. وجاء عن علي رضي الله عنه رواية عبيد الله بن خليفة أبو الغريب جاءت مرفوعة موقوفة، رجح بعض الحفاظ أنها موقوفة، وعلى هذا الموقوف لا ينافي المرفوع، قد يكون ذكره موقوفا وذكره مرفوعا، فروي عنه موقوفا وروي عنه مرفوعا. مثل هذا الحكم الباب من علي رضي الله عنه يقعد والله أعلم أن يلزم به إلا أن يكون عن توقيف عن النبي عليه الصلاة والسلام، فوري أما الجنوب فلا ولا آية، خاصة في أمر الأظهار، وكان الصحابة رضي الله عنهم إنما يظهرون السنن، إنما يظهرون للناس السنن حتى يقتدى بهم، أما الأمور الاجتهادية فإنه بالغالب الإنسان لا يظهرها إظهارا بينا. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه اجتهد في غسل قدميه إلى ركبتيه اختفى، فلما رآه رجل بني فروخ قال أي بني فروخ أنتم ها هنا، يعني لا يريد أن يظهر منه أمر هو اجتهد به ليس على يعني جزم ويقين، إنما اجتهد رضي الله عنه في رفع الغسل إلى ركبتيه. وثبت عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح عن أبي شيبة أنه قال لا يقرأ الجنوب القرآن، أو قال الجنوب لا يقرأ القرآن. ويفسر ما رواه عبد الرزاق عنه أيضا بإسناد صحيح أنه قال أنه كان يكره أن يقرأ الجنوب القرآن، ويبينه رواية ابن أبي شيبة وأن المراد به هو النهي عن ذلك. وجاء أيضا عن مسعود برواية إبراهيم عن ابن مسعود، وجمع إبراهيم بيزيد يقول إذا حدثكم عن مسعود فهو عن جماعة، وإذا حدثكم عن واحد فهو ذاك. وقال وكان يقرئ رجلا القرآن فبال فتوقف فقال اقرأ، فقال إنك قد ملت أو قلت، فقال إني لست جنبا، إني لست جنبا، فعلم أن الجنب لا يقرأ القرآن. وهذا هو قول جماهير أهل العلم. أما ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه يظهر الله أعلم أن المراد من القراءة لحال الولد هذا الأقرب، ولهذا الإنسان إذا كان يقرأ الولد لا بأس أن يقرأ القرآن إذا كان يقرأه على سبيل الدعاء والذكر، ولهذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الحمد لله رب العالمين يحمد الله سبحانه وتعالى إذا عطس، فلا بأس من ذلك، لأن هذا المقصود من الذكر وليس المقصود من التلاوة أو الورد، أو المقصود من الذكر والورد وليس المقصود من التلاوة القرآن. نعم.
ويعبر المسجد لحاجة،
كذلك يعبر المسجد لحاجة، قلت علي يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر سبيل فهو يعبر المسجد لحاجة. هذا يبين أنه لغير حاجة لا يعبر المسجد. وفي الحديث المشهور رواه الطبراني بالكبير والأوسط أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يتخذ المسجد طريقا أو قال لا تتخذوا المساجد طرقا ولا تتخذوا المساجد طرقا. ووضعت الآية بقوله ولا جنوبا إلا عابر سبيل لأن العبور هنا المراد به مواضع الصلاة وأنه لا يعبر إلا إذا كان متطهرا. ويدل عليه ما روى ابن شيء بسند صحيح في رواية عطاء بن يسار رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأوا أو إذا توضأوا وهم مجرمون أو إذا كانوا مجرمين توضأوا وجلسوا المسجد ولا بأس أن يجلس إذا كان متطهرا عن حدث أصغر وذلك أنه يكون حدثه خفيفا بين الحدثين فليس له الحدث الأكبر بتمامة ولم يحصل له الطهارة الكاملة والغسل يتبعها ولا يشترط فيه الموالاة ولهذا لو غسل نصف بدنه ثم يبس ثم أكمل صح ذلك. ومن ذلك الوضوء إذا توضأ فإنه يتبع الحدث عن أعضاء الوضوء. نعم.
ولا يلبث فيه بغير
وتقدم الإشارة إليه في رواية عطاء بن يسار رضي الله عنه وأنه يجب عليه أن يتوضأ والسنة للإنسان أن لا يذكر الله إلا على طهر والسنة للإنسان أن يكون على طهر دائم هذا هو السنة ولا وأن لا يذكر الله إلا على طهر. حديث مهاجر قول إني كرهت أن أذكر الله إلا وعلى طهر إلا وأنا على طهر رواه داود بإسناد صحيح. كذلك حديث أبي جهيل في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه وكان قد بات ذهب وضرب الجدار عليه ثم رد عليه السلام في أحاديث أخرى. نعم.
ومن غسل ميتا أو أفاق من مرون أو إغماء بلا حرم سن له الغسل.
نعم. من غسل من سن له الغسل وهذا لما روى أبو داود من طرق عن أبي هريرة من غسل ميت وذلك صحيح الحديث صحيح وجاء من بيت سفيان الثوري عن صالح حول التوام وجاء من غير هذا الطريق عند أبي داود وحديث صحيح وجاء أبي داود بعضها صحيح باستقلاله وبعضها صحيح بشواهد ولو شواهد أخرى من حديث عائشة رضي الله عنها أبي داود يغتسل بأربع من الجنابة والحجامة ومن غسل الميت ويوم الجمعة وحديث ولادة مصعب بن شيبة وقد روى له مسلم وإن كان فيهم لكنه باب الشواهد وليس ضعفه شديدا فمثله يعتبر به وبين انه يغتسل من غسل الميت. وكذلك روى ابو داود بن علي بن الطاهر رضي الله عنه انه لما دفن اباه قال ان امك الشيخ الضال او قال لها فواري ثم لا تجدن شيئا فجاء امره عليه الصلاه والسلام بالغسل. اما روايه من حمل بن يتوضا فهي روايه زياده لا شاهد لها والاظهر عدم ثبوت هذه الزياده وان ثبتت الأظهر والله أعلم أن المراد الوضوء لأجل الصلاة لأن الإنسان الغالب حينما يحضر الجنازة فقد يفوت الصلاة عليه صار جنازة خبيرة فمن أراد أن يحمله أو أن يستعد لأنه ما بعد الصلاة إلا الحمل بعد الصلاة فلا ومن لازم ذلك أن يكون متوضئا للصلاة حتى يعني لا يتأخر عن الصلاة ولا يتأخر عن حمل الميت أو وفاق من جنوب. وإذا كان رفاقة من إغماء يشرع على الغسل فمن صحيح عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل ثلاثا فالجنوب كذلك من باب أولى لكن لا يجب إلا إذا رأى الماء أو إغماء بلا حرم كما تقدم عن عائشة أنه اغتسل عليه الصلاة والسلام وذلك أن الغسل يعيد للجسم قوته ونشاطه ويرد له ما تحلل من بدنه سن له الغسل يعني ليس بواجب. نعم.
والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثا.
نعم. الغسل نوعا غسل كامل مستحب كالوضوء غسل كامل وضوء كامل وغسل مجزية أن ينوي لأن الأعمال كلية والوضوء غسل عبادة والوضوء عبادة فمن لا نية لها غسل لا إنما الأعمال بالنيات ثم يسمي يعني كما يسمي بالوضوء وهذا به نظر تقدم أن تسمية لا دليل عليه ليس هناك دليل صحيح في وجوبها الوضوء وكذلك أيضا بالغسل من باب أولى لكن هل يقال إنها تشرع هذا محتمل كما تقدم في الوضوء، وكذلك الغسل البحث واحد في الغسل وفي الوضوء، ويغسل يديه ثلاثا، وذلك أنه غسل يديه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في عائشة وفي ميمونة، وكما وإذا كان يسن غسل يديه الوضوء ثلاثا فللغسل من باب أولى أنه يسن ثلاثا، ولا يجب كما سيأتي إنما الواجب إزالة النجاسة إن كان عليه النجاسة. وما لوثه قد ثبت في الصحيحين عن عائشة ومن حديث ميمونة رضي الله عنهما لأنهم هما اللتان روتا غسل النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن عبد الله بن زيد وعثمان رضي الله عنهما اللتان رويا وصفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أعني في الصحيحين، وإلا بصفة غسل وصفة وضوء خاصة صفة الوضوء نقل بأحاديث كثيرة في السنن والمسند عن جمع من الصحابة. وما لوثه كما في حديث عائشة أنه غسل فرجه عليه الصلاة والسلام، وفي حديث ميمونة وضرب بيده الحائط وذلك ذلك شديدا لأنه يعلق بيده شيء من الأذى وربما شيء له نزوجة من أذى المني أو المذي، ومثل النزوجة في الغالب لا تزول إلا بشيء من الخشونة وقد لا يزيلها الماء حتى تتهيأ اليد لتنظيف البدن. نعم
يغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحتي على رأسه ثلاثا ترويه.
ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه كما تقدم، وقول ما لوثه هذا يدخل في البرد غير برد، وعلى هذا لو كان هناك أذى على أفخاذه أو على ساقه السنة أيضا أن يغسلها أن يرطبها هذه المواقع قبل أن يبدأ بالغسل، لأن الغسل طهارة ونوع تحلية وهذا نوع تحلية من الأذى. ويتوضأ كوضوءه للصلاة كما ثبت في الصحيحين، ثبت في حديث ميمونة وحديث عائشة، وعند النساء أنه توضأ ثلاثا ثلاثا عليه الصلاة والسلام، إلا الرأس فإنه مسكوت عنه ولم يذكر، وينظر هل جاء ذكر مسحه هل جاء ذكر مسح الرأس في الوضوء. ويتوضأ عليه الصلاة ويتوضأ وظاهر الرسول كما تقدم إن إليه أن يتوضأ فإنه توضأ وضوءا كاملا، يتوضأ وضوءا كاملا. وهل يلزمه نزع الخاتم؟ الجمهور على أنه يلزم نزع الخاتم إذا كان يحول بين الماء والجلد، وذهب مالك إلى أنه لا يلزمه إلا ما كان الخاتم محرم، والقول بوجوب نزع الخاتم محل بحث، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينزع خاتمه. وقد يقال إن نزعه في مشقة خاصة إذا كان شادا لاصقا بالأصبع ربما يتأذى وربما يشق عليه فينزع منزلة الجبيرة، أو نقول إنه موضع حاجة وكما قال مالك رحمه الله لا يلزمه أن ينزعه منه، لكن إذا كان يدخل الماء إلى خلل هذا لا إشكال أنه لا يجب عليه أن ينزعه. قد يقال أيضا أنه لا يجب أن ينزعه من جهة أخرى أنه عليه الصلاة والسلام كان لب درأسه، وكذلك نساء الصحابة رضي الله عنهم كنا أيضا وضعنا على رؤوسهن صبغا رضي الله عنه شيء يعني يصف بالرأس، كما رواه أبو داود بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها، وكانت تغسل يعني في حال الوضوء ولا يلزمها إزالة ذلك، وكذلك أيضا ما يضعه على رأسه ولو وضعت فرع على رأسه حين الصحيحة لا يلزمها أن تزيله، وإذا كان هذا في باب الغسل فالخاتم في باب الوضوء الذي يتكرر، مع أن الغسل ربما لا يكون تكرره كتكرر الاغتسال في باب أولى أنه لا يجب ذلك. وإن كان الغسل يعني أنا قصدي بهذا في الوضوء في مسح الرأس، أما الغسل فبعض كلام العلم أنه يجب وكان عامة يعني يجب يعني إصغار الماء إلى جلدة الرأس، إنما الخلاف في فتل جدائل الشعر أصغر، وأراد بذلك هو مسح أنه يمسح بحال الوضوء وأن لا يجب إزالة الحنة أو إذا كان على رأسه شيء من الصبغ أو ما يلبد به رأسه ويجمع رأسه إذا احتاج إلى ذلك. نعم. ويتوضأ ويحذي على رأسه ثلاثا ترويه. والسنة كما تقدم أن المغتسل للجنابة أول ما يبدأ غسل اليدين أنه يغسل يديه، ثم بعد ذلك يغسل فرجه، ثم بعد ذلك يضرب يده بالحائط أو بالجدار أو ما يكون من أقام ذلك كتم صابون نحو ذلك، ثم بعد ذلك يروي رأسه ثلاثا ويأخذ غسل إلى الشق الأيمن وغسل إلى الشق الأيسر وغسل إلى الرأس. هذا ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها، وهو سمي هذا الغسل ثلاثا لأنه ثلاث فرقات. نعم.
ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويتركه ويتيمم.
نعم. ويعم غسل بدنه غسلا ثلاثا، وهذا قول ابي حنيفه والشافعي رحمه الله وانه يغسل بدنه ثلاثا، وهذا في نظر ولا دليل على تكرار الغسل، وقياس الغسل على الوضوء هو نظر، وقياس غير مطابق ولا الحاق في مثل هذا. والغسل وهناك فروق كثيره بين الغسل والوضوء، ومن شرط الرفع يعني بالحاق بالاصل هو مساواة، ولا مساواة ولا ولا مطابقة ولا دليل على هذا، إنما جاء في السنة في غسل الرأس ثلاثا ثم أغار على بدنه ولا يشرع، والنبي عليه ولا يشرع تكرار غسل البدن ثلاثا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع، ولو كان يشرع تكرار ثلاثا لكان يحتاج الإنسان أو كان يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام لأكثر من ذلك. وعدم التكرار قول مالك ورحمة الله رحمه الله. كذلك أيضا الدلك، الدلك لا يجب إلا إذا احتاج إلى الدلك، من يكون في الشيء لاصق بالبدن يحتاج إلى يدلكه، أو يكون الشعر كثير فلا يصل إلى الجلد إلا بالدلك، وهذا هو الأظهر. لكن حتى هم رحمه الله يقولون الدلك ليس بواجب، هذا صفة الغسل المستحب، لكن سنة، سنة الدلك، سنة الدلك. أما الغسل ثلاثا فلا يشرع، أما الدلك فهذا هو الأولى والأكمل حتى يصل الماء إلى جميع أجزاء الجلد والبدن خاصة في أيام الشتاء. نعم.
ويتيمم ويغسل قدميه مكانا آخر.
التيمم لقول النبي لقول عائشة رضي الله عنها يحب التيمم عليه الصلاة والسلام في درعه يخرج ودوره في شأنه كله، والأحسن استدلال في حديث عائشة رضي الله عنها وقوله التيمم هذا مو معناه التيمم، نقول هل مراد التيمم في شق الأيمن شق الأيسر؟ صواب التيمم في غسل الرأس خاصة بس، والتيمم في الوضوء، أما التيمم في غسل البدن يعني يبدأ بشق الأيمن هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، إنما التيامن في غسل الرأس كما في حديث عائشة بدأ بشق رأسه الأيمن ثم شق رأسه الأيسر. والرأس كان النبي عليه الصلاة والسلام يتيامن في حتى في الحرب، كان في صحيح أنس الصحيحين، وكان يحلق شق رأسه الأيمن وأعطى أبا طلحة رضي الله عنه الشعر، وكان يوزع على الناس الشعر والشعرتين، وكذلك في حال الغسل. أما في البدن فأرضعه فلم يتيامن، وهذا هو الحق والمتفق مع المعنى والقياس، لأن البدن، لأن البدن في الغسل كالعضو الواحد، فما أن الإنسان ما يشعر يبدأ بالكف بالخد الأيمن والخد الأيسر في الوضوء، فكذلك أيضا في الغسل ما يشعر يبدأ بالشق الأيمن كتف الأيمن وكتف الأيسر، إنما يبدأ فيما فيه اثنان، فيما فيه اثنان يبدأ باليد اليمنى قبل اليد اليمنى قبل اليسرى، وما يمسحان جميعا أو يكونان تابعان كالأذنين فإنهما يمسحان لا تأمين اليمنى لأنها ليست مستقلة إنما هي تابعة، والأذنان من الرأس والتابع تابع، وإذا كان الرأس يمسح جميعا مرة واحدة لا يبدأ بالشق الأيمن دون الأيسر والأيسر دون الأيسر، فكذلك الأذنان تابعتان والتابع تابع لو حكم متبوعه بعدم المداهمة الأيمن اليمنى دون اليسرى. والبدن في حال الغسل كالعضو الواحد كاليد الواحده يغسله جميعا، وهذا هو الامر، فيكون التيامن في غسل غسل الراس خاصه كما في حديث عائشه رضي الله عنها ويغسل قدمه مكان اخر ثبت في صحيح حديث ميمونه رضي الله عنها ثبت ايضا عند مسلم في حديث عائشه وفي كل مكان من هذه الروايه والنبي عليه الصلاه والسلام اقصد روايه عائشه خصوصا لا يؤمن في الصحيحين والنبي عليه الصلاه والسلام تارة كان يتوضا وضوءا كاملا وتارة كان يؤخر غسل قدمه والامر والله اعلم انه بحسب الموضع والمكان بحسب الموضع والمكان فاذا كان الانسان اذا كان المكان نظيف فانه يكتفي بغسل قدميه مع الوضوء وان كان المكان الذي هو فيه طين ويحتاج الى غسل قدميه في هذه الحال لا باس ان يؤخر غسل قدميه لانه محتاج الى غسل قدميه اذا كان يغتسل في مكان في تراب وكان مكان يطيب فيؤخر حتى لا يشرب في الماء فيغسل قدميه بعد ذلك باحتياج الى غسلهما. نعم.
والمجزئ ان ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مره.
نعم. المجزئ وهو الواجب الذي لا يحل الغسل بدونه ان ينوي كما تقدم ثم يسمي كما تقدم على خلاف التسميه ويعم بدنه بالغسل مره وهذا وان كنت جنوبا قد طهروا وهذا محل اتفاق وفي حكم البدن المضمضه والاستنشاق والصحيح ان المضمضه والاستنشاق فيها اربعه اقوال معروفه للعلم العلم قيل تجبان مطلقا في الغسل او تجب في الوضوء دون الغسل وقيل في الغسل دون الوضوء وقيل تجبان فيهما وهذا هو الصحيح وقيل يجب الاستنشاق دون المضمضه هذا هو الرابع الصواب وجوبهما جميعا في الغسل والوضوء وذلك ان المضمضه والاستنشاق لا حكم الظاهر فهي كما يغسل وجهه ظاهر وجهه فالأب له حكم الظاهر والفم له حكم الظاهر ولهذا اذا تمضمض الانسان لا يخطئ واذا ادخل الماء في فيه لا يخطئ ولو ذاق الطعام لا يخطئ وهكذا في الاستنشاق لا يخطئ الا ان ينزل الى جوفه قصدا. نعم.
ويتوضأ بمد
وهذا بدا في الصحيحين من حديث انس انه عليه الصلاه والسلام وانه عليه الصلاه والسلام كان يتوضأ بالمد الى خمسه ويغتسل بالصاع وفي روايه عند مسلم الى خمسه امداد حديث سمير صحيح مسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وجاء ايضا في روايه احمد وابي داود انه كان يغتسل كان يتوضأ عليه الصلاه والسلام باناء فيه أو بناء قدر رطلين ولهذا قال ويتوضأ بمد ويغتسل بالصاع وأن هذا هو السنة ويغتسل بالصاع في حديث الصحيحين كنت أغتسل أنا والرسول صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يقال له البرق والبرق ثلاثة أعصر والبرق ثلاثة أعصر ستة عشر رطل وليس المعنى أنه ممتلئ ولم تقل إن تغتسل هو النبي عليه الصلاة والسلام من فرق من إناء يقال الفرق فكانت تغتسل وياه من إناء يقال البرق والبرق يسع ثلاث أعصر فلا يلزم أن يكون ممتلئ وجاء كما تقدم في حديث أنس أنه إلى خمسة أبدات ربما زاد إلى خمسة أبدات وفي صحيح مسلم حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بثلاثة أبدات بثلاثة أبدات على ظاهر أن ثلاثة أبدات يعني صاع لا ربع صاع لا ربع وقيل ثلاثة أمداد أي ثلاثة أعصر ويحتمل والله أعلم أنه ربما قصر عن هذا عليه الصلاة والسلام وهذا هو الأمر ربما اغتسل بثلاثة أمداد وربما اغتسل بأربعة أمداد وربما اغتسل بخمسة أمداد وذلك أن الغسل بمثل هذا يعني قد يكون تقديره تقديرا محكما يشك ويصعب ولهذا ذكروا هذا التقدير المقارن فالمعتدل أو المتوسط في الحالة أربعة أمداد ربما زاد إلى خمسة وربما نقص إلى ثلاثة يدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام ربما توضأ بالمد وربما زاد على مد إلى مد دل وهما رضوان رضوان مد دل وربما نقص عليه كما في حديث أحمد وأبي داود عن أنس وربما نقص عليه الصلاة والسلام عن المد كما في حديث عمار عند أبي داود وصححه ابن زرعة أنه عليه الصلاة والسلام توضأ بثلثي مد مد إلا ثلث وجاء نظير هذا بالوضوء فجاء بالوضوء أنه ربما توضأ بالمد وربما أقل من مد وربما أزود من مد وربما اغتسل بالصاع وربما زاد عن الصاع وربما نقص عن الصاع كله أحد كان يتعالى عليه الصلاة والسلام. نعم.
فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ
فإن أسبغ بأقل إلى قول الجواب أسهل، وهذا من ما تقدم. المقصود الإشباق، أشبه الوضوء، المقصود الإشباق. والمراد هنا الإشباق، إشباق الواجب، إشباق نوع، إشباق مستحب وإشباق واجب. فإن أشبق بأقل نصاع أو أشبق بأقل جنود أجزى. وثبت عند أبي داود أنه عليه السلام في رجل الغزوات توضأ الوضوء لم يرد منه الأرض، يعني لم يبل من الأرض عليه الصلاة والسلام، يدل على عبادة عليه الصلاة والسلام بالوضوء، وأنه لم يتفاخر منه شيء. وهذا أمر الله أعلم بحال قلة الماء وبحال السفر. من أشبغ بأقل أو نوى بقصده الحدثين أجزى. وهذه مسألة مما وقع فيها خلاف، والجمهور على أنه إذا اغتسل ونوى رفع الحدثين أجزى، أو نوى رفع الحدث أجزى، يعني ولو لم يعني روى مطلق الحدث، نوى مطلق الحدث ولم يغسل حدثا آخر،